بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي رحمه الله تعالى في السير: يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: ابن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي الأموي أخو معاوية بن أبيه، ويقال له يزيد الخير، وأمه هي زينب بنت نوفل الكنانية، وهو أخو أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها، وكان من العقلاء الألباء.
يعني إذن يزيد بن أبي سفيان أخو معاوية لأبيه. نعم.
قال: كان من العقلاء الألباء والشجعان المذكورين، أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه وشهد حنينا، فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه من غنائم حنين 100 من الإبل وأربعين أوقية فضة وهو أحد الأمراء الأربعة الذين ندبهم أبو بكر رضي الله عنه لغزو الروم. عقد له أبو بكر رضي الله عنه ومشى معه تحت ركابه يسيره ويودعه ويوصيه، وما ذاك إلا لشرفه وكمال دينه. ولما فتحت دمشق أمره عمر عليها رضي الله عنه. له حديث في الوضوء رواه ابن ماجه، وله عن أبي بكر رضي الله عنه، حدث عنه أبو عبد الله الأشعري وجنادة بن أبي أمية، وله ترجمة طويلة في تاريخ الحافظ
الأشعري. هذا مذهب؟ لا. أين؟
وله ترجمة طويلة في تاريخ الحافظ بالقاسم، وعلى يديه كان فتح قياصرة التي بالشام. روى عوف العربي عن مهاجر أبي مخلد قال: حدثني أبو العالية قال: غزا يزيد بن أبي سفيان بالناس، فوقعت جارية نفيسة في سهم رجل فاغتصبها يزيد، فأتاه أبو ذر فقال: رد على الرجل جاريته. فتلكى فقال: لئن فعلت ذلك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية يقال له يزيد. فقال: نشدتك الله، أنا منهم؟ فقال: لا. فرد على الرجل جاريته. أخرجه الروياني في مسنده.
قال في الحاشية: هو مرسل ومهاجر أبو مخلد، لينه أبو حاتم وقال ليس بذاك، ولذا قال حافظ عنه في تقريب مقبول أي حيث يتابع وإلى فلين. نعم.
قال: إبراهيم بن سعد كان يزيد بن أبي سفيان على ربع، وأبو عبيدة على ربع، وعمر بن العاص على ربع، وشرحبيل على ابن حسنة على ربع، يعني يوم اليرموك، ولم يكن يومئذ عليهم أمير. قال: توفي يزيد في الطاعون 18، ولما احتضر استعمل أخاه معاوية على عمله، فأقره عمر على ذلك احتراما ليزيد وتنفيذا لتوليته. ومات هذه السنة في الطاعون أبو عبيدة أمين الأمة رضي الله عنه، ومعاذ بن جبل سيد العلماء، والأمير المجاهد شرحبيل ابن حسنة حليف بني زهرة وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الفضل ابن العباس، وله 24 سنة، والحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي أبو عبد الرحمن من الصحابة الأشراف، وهو أخو أبي جهل وأبو جندل بن سهيل بن عمرو بن العامري رضي الله عنهم جميعا.
كل هؤلاء ماتوا في الطاعون رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال: أبو العاص بن الربيع ابن عبد العزة ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب القرشي العبشمي، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوج بنته زينب، وهو والد أمامة التي كان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، واسمه لقيط، وقيل اسم أبيه ربيعة، وهو ابن أخت أم المؤمنين خديجة، أمه هي هالة بنت خويلد، وكان أبو العاص يدعى جرو البطحاء، أسلم قبل الحديبية بخمسة أشهر. قال المسور بن مخرمة: أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي العاص في مصاهرته خيرا، وقال: حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي. وكان قد وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى مكة بعد وقعة بدر فيبعث إليه بزينب.
أذكر خبر الحشية. قال: أخرج البخاري في الشروط إلى أن قال في النكاح باب ما كنا نجمع بين النساء، قال: ونص مسلم حدثني
أحمد بن حنبل، وساق السند إلى ابن شهاب حدثه أن علي بن الحسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد ابن معاوية مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه، لقيه المصور بن مخرمة فقال له: هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ قال: فقلت له لا. قال له: هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل على فاطمة،
فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه. هل أنت من عطية سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه.
نعم، فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه. ويم الله لئن أعطيته لئن أعطيتني لا يخلص إليه أبدا حتى تبلغ نفسي. إن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل على فاطمة، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبري هذا، وأنا يومئذ محتلم، فقال إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. قال ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه، فأحسن قال حدثني فصدقني ووعدني فأوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا.
أظن هذا النص يا أخواني يرفع الإشكال فيما يستدل به كثير من الناس، يقول يا أخي أنا بنتي ستفتن وأنا كذا وكذا وكذا إلى آخره، والرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر فاطمة في هذا وكره أن يعدد عليها علي رضي الله عنه، وكأنه من كلام هذا يعطي أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يأتي علي بامرأة على فاطمة رضي الله عنها لمجرد هذا التعدد. وهذا الكلام ترد هذه الرواية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن العلة بقى في هذا إيه؟ العلة يقول ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله، لا تجتمع بنت رسول الله تحت مكان واحد أبدا أو في مكان واحد أبدا. هذا هو هذه العلة، أن يقال هذا بنت رسول الله، والثانية بنت أبي جهل بنت عدو الله، فلا يحصل هذا أبدا. هذا هو السبب منع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وليس أنه يحرم صلى الله عليه وسلم، يعني ليس أنه إذا حصل هذا واجتمعت بنت أبي جهل مع بنت رسول الله أنه يكون هذا حراما، ولكن لا يليق هذا أن يكون تحت سقف واحد بنت رسول الله وبنت عدو الله أبي جهل. فإذا هذا الأمر ليس عائدا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا أن يعدد من أجل التعدد أو غير ذلك، وإنما لهذه العلة. فيفهم من ذلك أن عليا لو أنه أراد امرأة أخرى لما منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قدوة ومقدم في كل باب. نعم،
وقوله أن تفتن في دينها أي بسبب الغيرة الناشئة من البشرية.
هذا بقى من
ذكر الشاهد
من شرحه، هو يقول أن تفتن في دينها أي بسبب الغيرة الناشئة من البشرية، وقوله
ثم ذكر صهرا
هو أبو العاص بن الربيع،
يعني هذا السبب الشاهد يعني.
والصهر يطلق على الزوج وأقرب وأقارب المرأة ومشتق من طيب إلى آخره. لا يعني قد يقول هنا قوله أن تفتن في دينها أي بسبب الغيرة الناشئة من البشرية، الذي يظهر لا. نعم، ولكن كما علل صلى الله عليه وسلم، والحديث في كلام يعني كثير، لكن هذا أحسن ما يقال في هذا الباب الذي به صرح رسول الله. نقول كما قال رسول الله لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، لأن هذا صارت تتزرع به كثير من النساء أو كثير من الناس. يقول يا أخي النبي راعى فاطمة، وتأتي المرة تقول النبي راعى فاطمة وقال تفتن في دين وأنا أفتن في دين هذه فاطمة، فيمنع هذا الباب. يقال لا، ليس لأجل غير مجردة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لا أحل حراما ولا أحرم حراما، ولكن لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد. أنت فيك هذا؟ لا خلاص اسكت، ما ينبغي الاستدلال به. فيك هذا؟ في أحد في الأمة في هذا؟ ما في هذا، النبي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. يبقى الأمر على ما هو إيه؟ عليه، ورسول الله أولى الناس بهذا الأمر. نعم نعم،
قال في علة منصوصة أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة.
اقرأ يا
قال نووي في شرح مسلم، قال ولكنها عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين.
قال هذا من
قال النووي في شرح مسلم: ولكنها عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين، إحداهما أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة رضي الله عنها، فيتأذى حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم فيهلك من أذاه، فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي وعلى فاطمة. والثانية خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة، وقيل ليس المراد به النهي عن جمعهما، بل معناه أعلم من فضل الله أنهما لا تجتمعان، كما قال أنس بن النضر: والله لا تكسر ثنية الربيع. ويحتمل أن المراد تحريم جمعهما، ويكون معنى لا أحرم حلالا، وأي لا أقول شيئا يخالف حكم الله، فإذا أحل شيئا لم أحرمه، وإذا حرمه لم أحلله، ولم أسكت عن تحريمه، لأن سكوتي تحليل له. ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي لا وبنت عدو الله.
نعم، يعني هذا الكلام فيه نظر، مسألة أن الله أجر ذلك على لسانه كما حصل، والله لا تكسر ثنية الربيع، هذا ينافيه تعليله صلى الله عليه وسلم أولا: لست أحل حراما ولا أحرم حلالا، هذا يتعلق بتشريع، ولكن لا تتبع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد. ويكون المعنى في النهي هنا مسألة الكمال، مسألة اللائق، مسألة الأدب، مثل ما يقال بالكفاءة في النكاح، وليست حرام إنسان المرأة تزوج أي رجل، لكن الأفضل يكون هناك كفاءة. كذلك أيضا لا تجتمع هذه المرأة مع هذه، فأنا مثلا وعندي بنت فأقول مثلا للزوج: والله أنا لست أحل حلالا ولا حراما ولا أحرم حلالا، ولكن هذه الزوجة يعني ما تليق بك ولا تليق أن تجتمع مع ابنتي مثلا، فيكون هذا من هذا الباب الذي كان يكون فيه نوع مصلحة ليس تحريما ولا تحية، ولذا قدم بهذه المقدمة. أيوة عبد العزيز. ولا لا يتعارض مع قوله تعالى: ولا تزر وزرة وزر أخرى، لأنه ليس وزرا. هذا لو قلنا بأنه وزر، هو ليس وزرا، هي تأثم بفعل أبيها. لا، لو قلنا هذا وزر يبقى فعلا نقول هذا يتعارض، لكن ليس وزرا، هذا كمال. يعني مثلا عبد العزيز الآن بنعرض عليه عروسا، نسأل الله أن يزوجه قريبا سلفية، فمثلا عرضنا عليه بنتين ثلاثة، فبيستشير نقول له: والله هذا الأليق بك يا عبد العزيز، هذه خذها، هذه الأنسب لك والأحسن، يا ابني دي بنت فلاحة زي حالتنا كده، وتشتغل وتاع وتخدم أمك وتروح وتيجي وكلام هذا القبيل، بلاش ديت أخت وكل حاجة، بس شكلها كده واخدة على الشيبسي واخدة على النايتي واخدة على البتاع، مش هتنفع معك عبد العزيز، بلاش هذا، واخد بالك؟ يبقى هتأسم هذا؟ مش هتأسم. أو أبوهم مربيهم على نوع معين وكذا معين، بتقوم الظهر وبتعمل وبتسوي، أبوهم مربيها على هذا، فبيبقى هنا في حيز الكمال، في حيز الكمال هذا. نعم. وقد يقع نوع إذا أن هذا الزوج سأتي ببنت أصلا بين عائلة هذه البنت وبين هذا خلاف قديم وعداوات قديمة، وأن يجتمعت تحت سقف واحد، قد يكون هذا في نوع أذى زي ما بيحصل كده في الصعيد مثلا. نعم، فهذا نوع ليس رجع للتحريم، لأن النبي قال: لست حرفا، ولا للتأثيم، فلا تزر وزرة وزر أخرى. نعم، والله أعلم. نعم.
قال الذهبي رحمه الله تعالى: وكان رضي الله عنه قد وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى مكة بعد وقعة بدر، فيبعث إليه بزينب ابنته، فوفى بوعده وفارقها مع شدة حبه لها، وكان من تجار قريش.
نعم، أعز يقول.
قال الذهبي: وكان قد وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى مكة بعد وقعة بدر، فيبعث إليه بزينب ابنته، فوفى بوعده وفارقها مع شدة حبه لها، وكان من تجار قريش وأمنائهم، وما علمت له رواية. ولما هاجر رضي الله عنه رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم زوجته زينب بعد 6 أعوام على النكاح الأول، وجاء في رواية أنه
وأسلم قبيل الحديبية، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم زينب على النكاح الأول. ومن هنا أخذ العلماء أنه لو فارق الزوجة لإسلامها أو كذا ولم تتزوج بعده أنها تعود إليه إذا أسلم بعد ذلك، لكنه مختلف، تعود إليه في مدة كم؟ فمنهم من جعلها في مدة العدة، إن أسلم في مدة العدة فإنها ترجع إليه، ومنهم من قال ولو تجاوزت العدة ما لم تتزوج. انما بعد انقضاء العدة لها تتزوج، لكن اذا لم تتزوج ومر السنون على ذلك فانها تعود على النكاح الاول، ومنهم من قال بل يجدد نكاح، فالمسألة مسألة خلافية. نعم.
وجاء في رواية انه ردها اليه بعقد جديد وكانت زوجته.
يقول جاء في رواية انه ردها اليه بعقد جديد، والمحفوظ انه ردها اليه بالعقد الاول. نعم.
قال وقد كانت زوجته لما اسر نوبة بدر بعثت قلادتها لتفتكه بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان رأيتم ان تطلقوا لهذه اسيرها، فبادر الصحابة رضي الله عنهم الى ذلك. ومن السيرة انها بعثت في فدائه قلادة لها كانت لخديجة ادخلتها بها، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها وقال ان رأيتم ان تطلقوا لها اسيرها وترد عليها، قالوا نعم واطلقوه، فاخذ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ان يخلي سبيل زينب، وكانت من المستضعفين من النساء، واستكتمه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وبعث زيد بن حارثة ورجلا من الانصار فقالوا كونوا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصاحبنها، وذلك بعد بدر بشهر. فلما قدم ابو العاص مكة امرها باللحوق بابيها، فتجهزت فقدم اخو زوجها كنانة، قلت وهو ابن خالتها، بعيرا، فركبت واخذ قوسه وكنانته نهارا، فخرجوا في طلبها، فبرك كنانة ونفر كنانته بذي طوى، فروعها هبار بن الاسود بالرمح، فقال كنانة والله لا يدن احد الا وضعت فيه سهما، فقال ابو سفيان كف أيها الرجل عنا نبلك حتى نكلمك، فكف فوقف عليه فقال إنك لم تصب، خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية، وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من محمد، فيظن الناس أن ذلك عن ذل أصابنا، ولعمري ما بنا بحبسها عن أبيها من حاجة، ارجع بها حتى إذا هدت الأصوات وتحدث الناس أن رددناها فسلها سرا وألحقها بأبيها، قال ففعل، وخرج بها بعد ليال فسلمها الى زيد وصاحبه، فقدم بها. فلما كان قبل الفتح خرج ابو العاص تاجرا الى الشام بماله ومال كثير لقريش، فلما رجع لقيته سرية فاصابوا ما معه واعجزهم هربا، فقدموا بما اصابوا، واقبل هو في الليل حتى دخل على زينب فاستجار بها فاجرته. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم والناس في صلاة الصبح صرخت زينب من صفة النساء ايها الناس قد اجرت ابا العاص ابن الربيع، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم الى السرية الذين اصابوا ماله، فقال ان هذا الرجل منا حيث قد علمتم وقد اصبتم له مالا، فان تحسنوا وتردوه فانا نحب ذلك، وان ابيتم فهو فيء الله فانتم احق به، قالوا بل نرده، فردوه كله. ثم ذهبوا به الى مكة فادى الى كل ذي مال ماله، ثم قال يا معشر قريش هل بقي لاحد منكم عندي شيء؟ قالوا لا، فجزاك الله خيرا، قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والله ما منعني من الإسلام عنده إلا خوف أن تظن أني إنما أردت أكل أموالكم.
الله أكبر، السلوك العملي سبحان الله حتى في هذه اللحظات، وهذا سبحان الله إخواني قد يكون أبلغ من قول آلاف الرجال. هذا الذي كان يحرق قلوب المشركين أن ينظروا إلى عظمة الصحابة في مسالكهم وأفعالهم وأقوالهم، مما يدل على أن هذا دين، ليس هذا رأي أحد ولا عصبية، هذا دين فعلا يتعبد أصحابه به إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم زينب على النكاح الأول لم يحدث شيئا.
نعم. هات زينب.
قال زينب رضي الله عنها، زينب هذه كانت رضي الله عنها أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفيت سنة 8 من الهجرة، وغسلتها أم عطية رضي الله عنها فأعطاهن حقوة وقال أشعرنها إياه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويثني عليها رضي الله عنها. عاشت نحو ثلاثين سنة، ومات أبو العاص في شهر ذي الحجة سنة 12 في خلافة الصديق رضي الله عنه.
قل في حاشية أورد المؤلف هنا شيئا من ترجمة زينب ضمن ترجمته زوجها أبي العاص، وأثبت فوق كلمة زينب ما نصه ستعاد، وأفرد لا ترجمه فصل في كتابي هذا وفي الجزء الثاني برقم 121 فانظر هناك، لكنه كأنما يعني ذكر شيئا من ترجمتها لمناسبتها لزوجها. هات أمامة كمان.
أمامة مت أبي العاص.
نعم.
تعليق على رد النبي على أبي العاص من نكاح النبي علق شيئا
طيب هات أمامة ونعود إلى هذا.
قال أمامة بنت أبي العاص رضي الله عنها التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملها في صلاته هي بنت بنته، تزوج بها علي بن أبي طالب في خلافة عمر وبقيت عنده مدة وجاءته الأولاد منها، وعاشت بعده حتى تزوج بها المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي، فتوفيت عنده بعد أن ولدت له يحيى بن المغيرة، ماتت في دولة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه ولم تروي شيئا.
نعم، هذا التعليق على أثر ابن عباس.
قال الخبر بطوله أخرجه ابن هشام. علق المحشي على الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب على النكاح الأول لم يحدث شيئا. قال الخبر بطوله أخرجه ابن هشام والحاكم، وحديث ابن عباس أخرجه أحمد وأبو داود في الطلاق باب إلى متى ترد عليه زوجته إذا أسلم، والترمذي في النكاح باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، وابن ماجه في النكاح باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، والدارقطني من طريق ابن والحاكم من طريق ابن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه، وداود فيه لين، وما رواه عن عكرمة منكر.
وداود فيه لين
وما رواه عن عكرمة منكر، لكن للحديث شواهد مرسلة صحيحة عن عامر وقتادة وعكرمة ابن أبي خالد، أخرجها ابن سعد في طبقاته وعبد الرزاق في المصنف والطحاوي في شرح معاني الآثار. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بنكاح جديد فهو حديث ضعيف، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي، وفي سنده حجاج بن ورطاء وهو مدلس لا يحتج به. وقال الإمام أحمد عقب روايته هذا حديث ضعيف أواه، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، بينما سمعه من محمد بن عبيد العرزمي، والعرزمي لا يساوي حديثه شيئا. وقال الترمذي هذا حديث في إسناده مقال، وقال الدارقطني لا يثبت وحجاج لا يحتج به.
يعني إذا المحفوظ يكون أنه أرجع على النكاح الأول، أما أنه ذكر على بعقد جديد فكما سمعتم هذا ضعيف. نعم يقول إيه فين؟ هات كده الجامع الترمذي. الترمذي يقول ايه؟
ساق الترمذي
بعد ما ذكر
الترمذي رحمه الله في السنن حديث، قال هذا حديث
في الجامع باسمه.
قال هذا حديث في اسناده مقال، والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم ان المرأة اذا اسلمت قبل زوجها ثم اسلم زوجها وهي في العدة ان زوجها احق بها ما كانت في العدة، وهو قول مالك بن أنس والأوزعي والشافعي وأحمد وإسحاق. ده بس تاني خلاص.
إيه رأيك أبو حميد؟ هذا قبل خروج معاد، إنما الحديث هنا في ما لو تجاوز وصارت إلى سنين. نعم مثلا هنرجع تاني لابن حجر، إنما هو قبل هذا، قبل خروج معاد. نعم هي أولى به اتفاقا، ولا تتزوج غيره حتى تنقضي عدتها. انقضت العدة لها أن تتزوج، لكن إن بقيت ففيه قول الأهل العلم، منهم من قال ترجع بعقد جديد لأن انتهت العدة ولم تعد زوجة، ومنهم من قال ترجع على العقد الأول. الحقيقة من جهة نظر نقول بأنه يلزم عقد جديد لأنها إيه؟ لأنها لم تعد زوجة له، المفترض بقضاء العدة، لكن السنة أولى من النظر، فطالما أنه ثبت أن النبي أرجعها على العقد الأول فيقال به. لكن من جهة نظر لو مسألة اجتهادية نجد أنها إذا تجاوزت العدة يعني أنه حق بها ما لم تجاوز عدة، لكن إن خرجت من عدتها المفترض أنها لم تعد زوجة، فبالتالي إذا رجعت إليه فبمهر وعقد جديدين، لكن السنة مقدمة على هذا. نعم
هذا حدث
كثير، لا شك، وما كان يراعي هذا.